طرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. المنافع الباهرة للبهار الأصفر. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالسلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علنا لا نتوقع الفوائد الجمة للكركم، ذلك البهار الأصفر الذي يضفي نكهة وطعاما وذوقا للطعام في أن يحظى بالاهتمام الكبير لمراكز الأبحاث الطبية المرموقة. فقد أثبتت جميع الدراسات التي أجريت على هذا البهار أنه يتمتع بخصائص علاجية ووقائية مذهلة بسبب تأثيراته الحميدة على الكثير من أجهزة الجسم، والتي سيتم التعرف عليها بعد الفاصل. أيها الكرام، من الخصائص الرائعة لتأثير الكركم للسلامة، أولاً تأثيره على الجهاز الهضمي. يحسن الكركم من عملية الهضم بشكل كبير، ويمنع حدوث الانتفاخات البطنية، كما أنه ينمي الجراثيم المفيدة في الأمعاء أي الفلورا، ويعيد التوازن إليها، ويزيد من قدرة الجهاز الهضمي على هضم البروتينات وهضم الدهون بشكل كبير، نظرا لأنه يدفع خلايا الكبد إلى طرح عصارة الصفراء المتشكلة فيها إلى القناة الهضمية، حيث إن لعصارة الصفراء دورا أساسيا في هضم المواد الدهنية واستحلابها في الأمعاء. ثانيا، تأثيره على العمليات الاستقلابية. يقوم الكركم بتصحيح ميزان العمليات الاستقلابية في الجسم ويضبطها لتكون متوازنة، حيث يمنع زيادة العمليات الاستقلابية في الجسم بشكل يؤدي إلى السمنة، فيمنع بالمقابل نقصانها وتراجعها بشكل يؤدي إلى النحافة وفقدان الوزن. ثالثا، تأثيره على الكبد. يعتبر الكركم صديقا حميما للكبد، حيث يدفع الخلايا الكبدية لإفراز كامل عصارة الصفراء المتشكلة فيها إلى الأمعاء لتصبح متفرغة لمزاولة وظائفها الحيوية الأخرى، وعلى رأسها فلترة الدم وتنقيته من السموم، حيث يقوم الكبد بفلترته وتصفية لترين من الدم في الدقيقة الواحدة. عزائنا، يكمل أطباء التغذية ذكرى أهم التأثيرات الرائعة للكركم، والتي منها رابعا تأثيره على الدم. يقوم الكركم بتنقية الدم وتجديده نظرا لما يقوم به من تحفيز على تكوين خلايا دموية جديدة تضمن استمرار قيام الدم بوظائفه الحيوية بفعالية عالية. خامسا تأثيره المضاد للعمليات الالتهابية والتهابات المفاصل. يقوم الكركم بدور المضاد للعمليات الالتهابية، حيث يبطل مفعول المواد المسببة لالتهاب الأنسجة وتهيجها بشكل يظهر عليها الاحمرار والانتفاخ وارتفاع الحرارة الموضعية. ونتيجة لذلك فإن الكركم يمنع بقوة حدوث التهاب المفاصل وانتفاخها. أحبتي الكرام، أتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
يا راحلي نيلا من بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم مسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جافل المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، حرمتم جافل المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات عذرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، فالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، فالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثيابا في غشارات الرضا، وأنا الملوع قد لبست سوادي، لبسوا ثيابا في غشارات الرضا، وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا ربي أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقكم يا ربي فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي، صلى عليك الله يا علم الهدى مسار ركب أو ترنم حادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في السادس من ذي الحجة عام 1407 للهجرة، استشهد المئات من حجاج بيت الله الحرام أثناء مشاركتهم في مراسيم البراءة من المشركين في مكة المكرمة، وذلك على يد القوات السعودية التي فتحت نيران أسلحتها على الحجاج وقامت بمهاجمة المراسيم لتفريقهم. وكان من بين الشهداء عدد كبير من الحجاج الإيرانيين وحجاج من العراق ولبنان ومن دول عربية وإسلامية أخرى. وتجرى مراسيم البراءة في كل عام في مكة المكرمة لدعوة المسلمين في العالم إلى الاتحاد والوحدة للإعلان عن البراءة من المشركين والدول الطامعة في ثروات المسلمين، رافعين شعارات معادية لأمريكا والكيان الصهيوني. وتكتسب مراسيم البراءة أهمية كبرى بين حجاج بيت الله الحرام بصفتها تجرى في أكبر تجمع إسلامي عالمي في مكة المكرمة. وكما كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يؤكد دائما ضرورة إجراء مراسيم البراءة من المشركين، فإن القائد الخامنئي دام ظله يؤكد هو الآخر على إجرائها على أتم وجه منتظم وفاعل خلال رسالته السنوية لحجاج بيت الله الحرام. في السابع عشر من تموز يوليو عام 1790 ميلادي، توفي الفيلسوف وعالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث. وقد ولد سميث عام 1723 ودرس الفلسفة الاجتماعية في جامعتي غلاسكو وأوكسفورد، واشتغل أستاذا للفلسفة الأخلاقية في غلاسكو، ويعرف بأب الاقتصاد الحديث. ومن أبرز مؤلفاته نظرية العواطف الأخلاقية وبحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها، الذي عرف فيما بعد بثروة الأمم وهو رائعة سميث، وأول عمل يتناول الاقتصاد الحديث. وأخيرا وفي السابع عشر من تموز يوليو عام 1945 ميلادي، عقد مؤتمر بوتسدام الشهير بمشاركة بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي السابق، وذلك بمدينة بوتسدام في ألمانيا. وقد تم الاتفاق في المؤتمر على تشكيل مجلس لوزراء خارجية الدول الخمس الكبرى يعهد إليه إبرام معاهدات السلام مع الدول الأوروبية المهزومة في الحرب العالمية الثانية. كما تم الاتفاق على وضع الأسس السياسية والاقتصادية التي ستحكم بموجبها ألمانيا طول مدة مراقبة الحلفاء، وذلك لوضع القرارات الصادرة عن المؤتمر بخصوص ألمانيا حيز التطبيق. لكن الخلافات بين الاتحاد السوفيتي السابق والدول الغربية حالت دون تنفيذ اتفاقية بوتسدام بالكامل. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you.
ألو طهران. منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلاً يوم الأحد في الساعة 5:05 فجراً بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
أصدقاء أينما كنتم،
السلام عليكم يا أحبائنا وأهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل
والمحبب،
حيث الفقرة الممتعة
والمفيدة
والمسلية
في برنامج حديقة الأطفال.
بكم يا أصدقاء في برنامج حديقة الأطفال، حيث سنقدم لكم اليوم فقرات جديدة وممتعة تتخللها أناشيد للأطفال.
نعم، وأولى فقرة اليوم وكما تعودتم وكما تعلمون هي فقرة قصة اليوم.
في قصة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا،
ألا وهو موضوع حسن النية.
أجل، أي أن نعمل الخير دائما
ونحاول أن نساعد الفقراء والمحتاجين.
علينا أن نساعدهم بحسن نية. وهل تعرفون ما هي حسن النية؟ هي أن نقوم بالمساعدة من أجل كسب رضا الله سبحانه وتعالى وكسب حب الآخرين.
نعم يا أصدقاء، فقرة البرنامج ستكون طبعا فقرة البرنامج الثانية.
نعم.
بعد القصة سوف تكون مع صديقة البرنامج الدائمة توتا.
نعم، مع توتا الحبيبة، وكالمعتاد نتعلم منها معلومة جديدة ومفيدة جدا جدا جدا.
وفقرة البرنامج الأخيرة ستكون مع
فقرة أخبار الأصحاب
وقصة أحد أصدقاء البرنامج.
قبل أن نبدأ يا أحبائنا الحلوين بأولى فقرة البرنامج، نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم
إن شاء الله. كان هناك مجموعة من الأولاد يتمتعون دائما بأوقاتهم بالمرح واللهو والجري وراء بعضهم، كانوا سعداء جدا. هل تعلمون
تعرفون يا أصدقائي لماذا كانوا سعداء؟ سوف نقول لكم. نعم، لقد كانوا سعداء ويتمتعون بأوقاتهم لأنهم كانوا يحبون بعضهم البعض كثيرا ويساعدون بعضهم البعض بحسن نية كثيرا كثيرا. تعالوا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم وقصة هؤلاء الأولاد الأربعة وكيف كانوا يلعبون مع بعض.
لقد انقطع خيط طيارة الورقية.
يا شاهين سوف نصلحه لك، لا تهتم.
وين طيارة الورقية؟ لا تزال تطير. انظروا
كوثر يا كوثر.
نعم يا نرمين.
تعالي وساعديني يا كوثر لكي نصلح خيط الطائرة الورقية لشاهين.
لا تتعبوا أنفسكم، أنا سوف أقوم بتصليحها.
تعال وأمسك بالطيارة الورقية وتمتع باللعب بها.
انظروا انظروا هيا انظروا جميعكم ما أحلى طيارة الورقية.
حميد يا حميد.
نعم نعم، ماذا تريد يا شاهين؟
ألا تساعد نرمين في تصليح خيط طيارة الورقية؟
لا لا.
تقول لا؟
أرجوك فأنا مشغول بطيارة الآن، أرجوك اتركني.
لا حاجة لذلك يا شاهين، أنا لوحدي أستطيع أن أصلح طيارتك الورقية.
طيب وأنا أعتقد بأنك غير قادرة على ذلك يا نرمين.
ومن قال ذلك؟ من قال أنا لا أستطيع؟
لا لا تستطيعين.
بدلا من هذا الكلام أترك طيارتك الورقية بيد شاهين وحاول أن تساعد نرمين.
حاضر سوف أثبت لكم ذلك، سوف أقوم بمساعدة نرمين حتى تعود طيارة شاهين تطير في السماء.
طيب فعلا أنتم أعز أصدقائي، أنا أشكركم.
تعالي يا كوثر وامسكي بطيارة الورقية، هيا تعالي بسرعة.
أنا لا أصدق بأن حميد سوف يساعد شاهين ويصلح له طيارته الورقية.
ولماذا لا تصدقين يا نرمين؟ ها؟ سوف أثبت لك بأني سوف أصلح طيارة شاهين الورقية وسوف تتأكدين من ذلك.
أنا أشكرك كثيرا يا حميد، أنت إنسان طيب للغاية.
لا تقل هذا الكلام يا شاهين، أنت مثل أخي الصغير، يجب أن أساعدك في كل وقت.
إذا أرجوك يا حميد أن تسرع في إصلاح الخيط الذي انقطع.
قلت حاضر، فقط لا تتعجلوا. حسنا.
طيب حسنا.
أصدقائنا الحلوين، بدأ حميد بإصلاح خيط الطيارة الذي انقطع، وبعد دقائق قال حميد:
هيا هيا تعال يا شاهين. نعم تعال نعم. وخذ طيارتك الورقية والعب بها، لقد أصلحتها لك.
هذا صحيح، لقد أصلح حميد طيارتك يا شاهين.
نحن نشكرك كثيرا يا حميد.
نشكرك كثيرا. ألسنا أصدقاء؟
صحيح فنحن أصدقاء.
هذا يعني أننا يجب أن نساعد بعضنا البعض في كل شيء.
وفي أي وقت.
نحيا الأصدقاء الأوفياء. نحيا الأصدقاء الأوفياء.
نعم يا أحبائي الحلوين، بعد أن أصلح حميد طيارة شاهين الورقية فرح شاهين كثيرا، وكذلك فرحت نرمين وكوثر، وراح الأصدقاء الأربعة يلعبون بطياراتهم الورقية الجميلة والملونة. وفجأة، هل تعرفون ماذا حصل؟ لقد صاح شاهين المسكين بأعلى صوته:
طيارتي طيارتي.
ماذا بك يا شاهين؟ ماذا بك؟
ألا تشاهدون؟ لقد انقطع الخيط مرة أخرى وبدأ طيارة شاهين بالابتعاد لوحدها.
لقد فقدت طيارة ورقية، لقد فقدتها، إنها تبتعد عني.
يا للمسكين، أنت غير محظوظ أبدا يا شاهين.
ولكنك أصلحتها يا حميد وقلت سوف لا ينقطع الخيط بعد ذلك.
إذا التقصير تقصيرك يا حميد، لم تعمل بحسن نية مع شاهين.
نعم لقد أصلحت الخيط الخيط ولكن ليس بشكل محكم.
كيف تقولون هذا الكلام؟
هذا صحيح، لم يكن إصلاح الخيط بشكل محكم، لذلك انقطع الخيط مرة أخرى يا حميد.
لا، ممكن تقول لنا لماذا انقطع الخيط مرة أخرى؟
صحيح ما تقول نرمين.
أنت يا حميد لم تعمل بشكل جيد مع الشاهين. كنت متعمدا أن يفقد طيارته
الورقية. أبدا،
كم كنت أحب طيارة الورقية، لقد فقدتها.
أنتم تتهمونني وأنا بريء.
لا، أنت لست بريئا يا حميد.
وماذا تريدون مني الآن حتى أثبت لكم بأني ربطت الخيط جيدا؟
يجب أن تفعل شيئا لشاهين.
ماذا؟
حتى يعود ليلعب معنا مرة أخرى.
حاضر يا نرمين، سوف أعطيه دراجتي الهوائية لكي يلعب بها بعض الوقت. هل هذا يكفي؟
ماذا؟ دراجتك الهوائية؟
هذا شيء جيد. هيا يا شاهين، هيا استعد حتى تلعب بالدراجة الهوائية.
وأنا أيضا سوف ألعب بالدراجة الهوائية.
حاضر حاضر، كلكم مسموح لكم أن تلعبوا بدراجة الهوائية.
ذات جاء بالدراجة الهوائية، لكنه أخفى شيئا لم يقله لا لنرمين ولا لكوثر ولا لشاهين. هل تعرفون يا أصدقاء ماذا أخفى حميد؟ تعالوا معنا لنكمل القصة حتى نتعرف على الحقيقة.
ما أجمل هذه الدراجة، ما أجملها.
سوف نلعب بها ونتمتع.
لقد جئت بالدراجة حتى تتأكدوا بأنني أحبكم كثيرا.
ونحن نحبك أيضا يا حميد.
هيا يا شاهين، جرب أنت أولا. هيا اركب الدراجة.
طبعا سوف أركب الدراجة، فأنا أحب ركوب الدراجات كثيرا.
هيا يا شاهين، هيا.
ولكن أرجوك يا شاهين، لا تقود الدراجة بسرعة منذ البداية.
لا تخافي يا كوثر، فأنا أقود الدراجة بشكل جيد.
إذن هيا بنا نشاهد سائق الدراجة شاهين.
نعم يا أصدقائي الحلوين، لما ركب شاهين الدراجة وبدأ يقودها، أخذت الدراجة تتمايل قليلا قليلا وكأنها تريد أن تسقط.
احذر يا شاهين، احذر.
لقد بدأت الدراجة تتمايل يمينا ويسارا.
لقد بدأت الدراجة بالتمايل فعلا، ربما سأسقط.
لا تخف يا شاهين، أنت تقود الدراجة بشكل جميل.
احذر يا شاهين،
لا تخف يا شاهين، لا تخف
يا شاهين. يا شاهين، حاول أن تنزل من الدراجة بسرعة وإلا سقطت. هيا انزل بسرعة.
أرجوكم، أنا لا أستطيع أن أنزل. ساعدوني.
لا تخف يا شاهين، لا تخف، أنت تقود الدراجة بشكل جميل.
أصدقائنا، سقط الشاهين المسكين وكان حميد يضحك كثيرا، فقالت له نرمين:
لقد انكشفت حقيقتك يا حميد.
لقد انكشفت حقيقتك.
حقيقة وأية حقيقة وأية حقيقة.
نعم لقد انكشفت حقيقته.
ماذا؟
أكنت تعرف بأن مقود الدراجة كنت تعرف بأن مقود الدراجة مكسور؟
أبدا لا تصدق أنني كنت أعرف بأن مقود الدراجة مكسور.
لا تكذب يا حميد، لقد كنت تعرف بأنها معطلة يا حميد.
لذلك جئت بها أبداً. إلى شاهين المسكين؟
ليس كذلك برو.
لذلك جئت بها إلى شاهين المسكين
شلا.
لكي يقود الدراجة ويسقط
أبداً.
أليس كذلك؟
أبدا صدقوني لم يكن هذا هو قصدي.
بل هو أنا قصدك ولقد انكشفت نيتك.
نعم منذ البداية لم تكن نيتك صافية معي.
ماذا تقول يا
إلهي؟ لقد كنت السبب في انقطاع الخيط. فقد فقدت طيارة الورقية والآن كنت السبب بسقوطي من الدراجة.
وأنا الذي جعلتك تسقط يا شهيد.
نعم لقد أخفيت عطل الدراجة عني لذلك سقطت أنا.
حسنا أنا أعتذر يا شهيد، لم يكن قصدي أن أؤذيك.
تعتذر بعد أن انكشفت حقيقتك يا حميد؟
من لا يعمل بسلوك حسن لا نحبه ولا نحترمه.
أرجوكم سامحوني.
لا يمكن أن نسامحك يا حميد، فإن سلوكك معنا لم يكن جيدا.
أرجوكم سامحوني وسوف أكون معكم كصديق مخلص دائما.
يجب أن تكون صديقا مخلصا وصادقا.
نعم
يا حميد يجب أن تكون صديقا مخلصا وصادقا.
شكرا لكم. حسنا أوعدكم بذلك.
نعم
كذا يا أصدقاء تغيرت تصرفات حميد وأصبح يتعامل مع باقي زملائه وأصدقائه بحسن نية ولم يفكر بأن يؤذي أحدهم أبدا.
نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
في صبيان البورة شاف حسين صغير واقف تحت الزعرورة عم بينوي كتير. في صبيان البورة شاف حسين صغير واقف تحت الزعرورة عم بينوي كتير. ترى كل مرجوحة تيشوف اللي صار ايدو للبسبس مجروحة داعس عم اسمار. ترى كل مرجوحة تيشوف اللي صار ايدو للبسبس مجروحة داعس عم اسمار. وراحوا في سوا سوا يجيبوا له دوا دوا. وراحوا في سوا سوا يجيبوا له دوا دوا. على الصيدلي عجناح الهوى ومن بعدها بسرعة رجعوا على البين. عطيوا البسبس جرعة وغيفي عالسكيت ومن بعدها بسرعة رجعوا على البيت. عطيوا البسبس جرى وغيفي عالسكين. وبعد ثلاث ايام خفت الاوجاع والبسبس لحاله قام ظاهر انه جاع. وبعد ثلاث ايام خفت الاوجاع والبسبس لحاله قام ظاهر انه جاع. عمهلو مشي مشي يمكن حس بشي بشي. عمهلو مشي مشي يمكن حس بشي بشي. راح الام الواقفي تحت الميش مشي وودع الصبيان بنظرة من بعيد بنظرة عطف وحنان وصار يعرج عالايد. وودع الصبيان بنظرة من بعيد بنظرة عطف وحنان وصار يعرج عالايد. وهيك يا احبابنا منساعد ونعيد تنلاقي ثوابنا
إن شاء الله.
بكرة يوم الدين. هيك يا احبابنا منساعد ونعيد تنلاقي ثوابنا بكرة يوم الدين. بكرة يوم الدين. بكرة يوم الدين.
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا جديدة وجميلة أتمنى أن تنال رضاكم. ذات يوم يا أصدقاء كنت أتجول بين الأشجار وفجأة شاهدت زرافة طويلة وكبيرة جدا. كانت تحاول أن تقترب برقبتها الطويلة من أوراق الأشجار لكي تأكل. هل تعرفون يا أحبائي ماذا حصل في تلك اللحظة؟ حاولت أن تقترب من الزرافة مجموعة من الأسود. في الحقيقة يا أصدقاء أنا خفت كثيرا على الزرافة لأنها كانت لوحدها. وأنتم حتما سمعتم عن الأسود كم هي شرسة وقوية. أرادت الأسود أن تعتدي على الزرافة عندما وجدتها لوحدها. لكن الذي حصل أن الزرافة تمكنت من الدفاع عن نفسها لوحدها. هل تعرفون كيف؟ نعم يا أصدقاء، الزرافة من المخلوقات القوية القادرة على الدفاع عن نفسها ضد الأشرار. وأهم عدو للزرافة هو الأسد، وتستطيع الزرافة التغلب عليه من خلال ضرباتها القوية وركلاتها بقدميها التي ممكن أن تكسر جمجمة الأسد بسهولة. هذه المعلومة يا أحبائي عرفتها عندما سألت الزرافة كيف أن الأسود خافت منها وهربت. أرجو أن تكون معلومة اليوم قد نالت رضاكم.
تك 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 تك
ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أعزائي ننتقل معكم إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
نعم وما صديقنا شاكر الذي سيحكي لنا قصته التي وقعت له في يوم من الأيام.
يكتب لنا صديقنا شاكر: مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي شاكر، سوف أقص عليكم اليوم قصة التي حدثت لي في أحد الأيام، أرجو أن تستمعوا إليها وتهتموا بها. في يوم سمعت أخي الصغير وكان عمره سنة واحدة، سمعته وهو يبكي ويصرخ كثيرا. ذهبت إليه في غرفته فوجدته لوحده. بحثت في البيت على أمي فلم أجدها. اتصلت بأبي فقال إنه عائد إلى البيت، ولكن بعد ساعة تقريبا، وكان أخي الصغير لا يزال يصرخ ويبكي، يصرخ ويبكي.
يقول شاكر: فكرت مع نفسي وقررت أن أذهب إليه وأحمله قليلا، وفعلا لما حملته بدأ صراخه يقل ويخف، فتشجعت وأخذته إلى البلكون لكي أشغله ببعض الأشياء. ولما أخذته إلى البلكونة كان الجو باردا تقريبا ورياح عالية، لكنه رغم ذلك بدأ صراخه يقل فعلا.
فرحت من أجل ذلك وفكرت أن أبقى فترة أطول في البلكون حتى تعود أمي. وبعد ساعة تقريبا وصل أبي، فدخلت الصالة وأنا أحمل على يدي أخي الصغير. ولما شاهدني أبي فزع كثيرا وقال لي: أين كنت؟ قلت له: كنت في البلكونة مع أخي. تعجب أبي وقال لي مرة أخرى: وكيف كنت في البلكونة والجو بارد والرياح عالية وأخوك لا يزال صغيرا جدا لا يحتمل هذه البرودة؟ قلت لأبي، ولكنه سكت بسرعة ولم يعد يصرخ أو يبكي.
قال أبي: يا شاكر، إن أخاك الصغير سوف يصاب بالبرد نتيجة وقوفك في البلكونة معه، وسوف تتحمل مسؤولية ذلك. في الحقيقة يا أصدقاء، بعد أن حل منتصف الليل نهضت من نومي وأنا أسمع أمي تقول لأبي: بسرعة بسرعة يا أبا شاكر، اتصل بالإسعاف، فحالة الطفل الصغير خطيرة جدا، إن حرارته مرتفعة وأنا قلقة عليه.
نعم يا أصدقائي، بعدها عرفت أنني كنت السبب بمرض أخي الصغير وإصابته بالبرد.
لذلك يا أصدقاء أنصحكم أن لا تخرجوا الأطفال الصغار إلى البلكونة أو الحديقة الخارجية وهم صغار. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إن واجب المسلمين في الوقت الحاضر هو إبراز حرصهم وتمسكهم بمصالح الإسلام السامية، وتركيز الوحدة فيما بينهم، وإظهار براءتهم بشكل صريح من جميع أعداء الإسلام في العالم. وهذه أصغر المسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين في أيام الحج المباركة. إن البراءة من المشركين في أيام الحج ليست شيئاً مبتدعاً أو أمراً خارجاً عنه، بل هي جزء من الحج، وهي روحه ومعناه الواقعي. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا وسيرنا في ظلال أدعية الصحيفة السجادية المباركة. وصلنا وإياكم إلى الدعاء 37 من أدعية هذه الصحيفة الكريمة، وهو دعاء زين العابدين سلام الله عليه في الاعتراف، الاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله تبارك وتعالى. في مقطع أو في المقطع الأول من هذا الدعاء المبارك يقول سلام الله عليه الإمام السجاد عليه السلام، يقول: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرك، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك. أول مسألة يطرحها الإمام سلام الله عليه هي أن الإنسان مهما شكر الله تبارك وتعالى فإنه مقصر بحقه عز وجل. أساسا الإنسان يلزمه شكر الله، يعني شكر الله واجب على الإنسان ليس شرعا فقط وإنما عقلا. عقل الإنسان طبعا العقل العملي الذي يدرك الحسنى والقبح، عقل الإنسان يوجب على الإنسان شكر المنعم باعتبار أن الله تبارك وتعالى نعمه على الإنسان كثيرة، نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صحيح بعض الناس غافل عن نعمة الله تبارك وتعالى، يعني طبيعة الإنسان لما يكون عايش في نعمة معينة لا يشعر بها، لا يحس بها. متى يحس ويشعر بقيمة هذه النعمة التي هو فيها؟ عندما يفقدها. ما دام هو عايش في غمرة تلك النعمة لا يعرف قيمتها، لا يقدرها. متى يقدرها؟ متى يحس بعظمتها؟ عندما يفقدها. الله أعطاه نعمة البصر، قضية طبيعية يتعامل معها بصورة طبيعية ولا كأن الله منعم عليه أي شيء، أو أعطاه نعمة السمع أو نعمة التكلم أو نعمة الصحة أو نعمة الأمان أو ما شابه ذلك من نعم كثيرة، وهو يعيش فيها سليما معافى، قد لا يشعر بها، لا يحس بقيمتها. متى يشعر بقيمتها؟ يشعر بقيمتها عندما يفقدها. هناك يعرف كم البصر نعمة عظيمة، كم السمع نعمة عظيمة، كم الصحة هي نعمة عظيمة، والأمان كذلك من نعم الله العظيمة. فقصدي أنه قد لا نشعر بنعم الله لكنها في الواقع كثيرة وكبيرة وعظيمة وجسيمة جدا. لهذا علينا أن نشكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، علينا أن نشكر الله الذي أنعم علينا بكل تلك النعم. لكن مهما اجتهدنا، مهما حاولنا أن نشكر الله تبارك وتعالى فلا نوفيه حقه أبدا، لأنه كلما شكر الإنسان ربه الله عز وجل أفاض عليه نعمة يلزمه بها الشكر مرة ثانية. يعني أنت إذا بذلت غاية جهدك في شكر الله وظنيت أنه وصلت إلى أقصى غايات الشكر، وإذا بالله عز وجل يعطيك نعمة أخرى فلا بد أن تشكر، فتشكر إلى أن تظن أنك بلغت أقصى درجات الشكر لله، وإذا بالله يفيض عليك نعمة أخرى فيلزمك بالشكر. لهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية مرتبة منزلة إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرك. لأنه أولا طبيعة الشكر الزيادة، يعني قانون الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الشكر الزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت من الله تبارك وتعالى أن يزيد النعم التي أنعمها عليك فعليك بأن تشكر الله تبارك وتعالى، لأن الله وعد المؤمنين بأنهم ما شكروه إلا وزاد نعمه عليهم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يزيد النعمة، يضيف نعما أخرى إلى هذه النعمة، بخلاف ترك الشكر. ترك الشكر من الأمور التي تمحق النعمة، تزيل النعمة. هناك أمور تزيل النعم، تدفع النعم عن الإنسان، تنفر النعم عن الإنسان كما ورد في بعض النصوص، من جملتها ترك الشكر. الإنسان إذا لم يشكر ربه على النعم التي أنعم بها عليه فإنه في الواقع سوف يكون قد نفر وشرد وطرد النعم من نفسه، بخلاف الإنسان الشاكر. فعدم الشكر يؤدي إلى نفور النعم، الشكر يؤدي إلى زيادة النعمة. فأنت كلما تشكر الله تبارك وتعالى زادت النعمة عليك، ولهذا تحتاج إلى شكر ثاني. وإذا شكرته أعطاك فضلا على شكرك، فتضطر أن الشكر مرة ثانية. هاي مسألة. المسألة الثانية أنه نفس الشكر نعمة، يعني أني إذا ما وفقني الله تبارك وتعالى لشكره، إذا ما وفقني الله عز وجل لشكره لا يمكن أن أشكره. فإذا أنا إنما أشكر الله بنعمة بفضل من الله، وإلا الله عز وجل لو ما وفقني لشكره لما شكرته. كثير من الناس يأكلون نعم الله عز وجل لكن الله تبارك وتعالى ما موفقهم لشكره، فأنا لما شكرته فإذا بتوفيق منه شكرته. هذا الشكر نفسه نعمة من الله عز وجل لأنه توفيق منه. نفس شكري هو نعمة من الله تحتاج إلى شكر. الشكر الثاني أيضا نعمة من الله عز وجل لأنه لو لم يوفقني لما شكرته، فأيضا تحتاج إلى شكر. ولهذا الإنسان لا يستطيع أن يشكر ربه كما ورد في الأثر الشريف: وشكري لك يحتاج إلى شكر، لأنني كل شكر أقدمه لك هو نعمة منك تحتاج إلى شكر. شلون نعمة من؟ كيف يكون نعمة من الله؟ نعمة من الله لأنه توفيق من الله. الله إذا لم يوفقني للشكر لا أوفق له. فكلما شكرت الله وكل شكر لله هو نعمة من الله، فإذا كانت نعمة من الله أيضا تحتاج إلى شكر. وهكذا شكري لك يحتاج إلى شكر. النتيجة أنه الإنسان مهما شكر الله تبارك وتعالى فإنه لا يصل إلى غاية شكره ويبقى مقصرا دون حق ربه عليه. اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
Oh. وقد مددت يدا بالذل مبتهلا.